بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله كنا في الدروس الماضية نتكلم على جملة من أحكام الحدود، وتبينا أحكام حد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف. ثم عقد المؤلف رحمه الله بعد ذلك بابا للتعزيرات، فقال: باب التعزير. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد في تعزيره على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. التعزير معناه عقوبة غير مقدرة على فعل محرم، ومعناها أن الإنسان قد يعمل عملا خاطئا ولا يدخل ضمن الحدود التي حددها الله تعالى أو حددها رسوله صلى الله عليه وسلم. فحد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة وحد الحرابة، كل واحدة منها لها مقدار محدد من العقوبة ونوع من العقوبة جاء النص عليه. لكن هناك أعمالا لم يرد النص عليها بعقوبة معينة، فهي تدخل في هذا الباب الذي يمنح الحاكم أو القاضي الشرعي الحق في إيقاع العقوبة الزاجرة التي تمنع هذا الإنسان من أن يعمل هذا العمل أو غيره يعمله اقتداء به ونحو ذلك. فمعنى كونها عقوبة أي أنها مطلوبة لتأديب هذا الإنسان الذي غلط في حق الله تعالى أو في حق أحد من المخلوقين، وهي غير مقدرة، ليست داخلة ضمن الأنواع التي جاء التحديد والشروط لها في الشريعة. على فعل محرم أي أن فعله محرم وليس سائغا ولا جائزا، وإنما هو عمل يعتبر يأثم به وينتج عنه مفاسد تتعلق به أو بغيره. وبعض أهل العلم قال: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. لكن أخذ على هذا التعريف أن التأديب يدخل فيه ما ليس بتعزير، مثل تأديب المعلم لتلميذه وتأديب الوالد لولده ونحو ذلك لأجل حثهم على الأخلاق الفاضلة ونحو ذلك. وقول المؤلف رحمه الله: من أتى من المحرمات ما لا حد فيه، يعني من فعل شيئا من المحرمات التي ليس فيها حد فإنه يعزر. وورد النص على أنه لا يزاد على 10 جلدات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. لكن وردت أحاديث أخرى وآثار أخرى تدل على التعزير ب79 صوتا. وورد أيضا عن جمع من الصحابة الجلد أكثر من 10 جلدات، فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جلد رجلا أساء إلى أم سلمة رضي الله عنها 30 جلدة. وهو بسند صحيح. وكذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جلد رجلا وامرأة وجد في لحاف واحد 40-40، لم يثبت الزنا بينهما لكن التهمة قائمة وليس فيه شيء يدل على الزنا، لكن هذا أمر مشين فجلده وجلدها كل واحد 40. وكان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه فأقره على ذلك. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جلد صبيغ بن عسل فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، ثم شهر به بين قومه فلم يزل وضيعا بينهم وكان سيدهم، وذلك أنه كان يكثر السؤال عن المتشابه. هذا الإنسان يكثر الأسئلة التي تورث الشبه وتشكك الناس في أمر دينهم، فأنكر عليه وأنكر وأنكر فلم ينزجر فجلده، وكرر الجلد عليه عدة مرات حتى أنه سقطت قيمته بين قومه وكان هو رئيس قومه. وورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جلد رجلا شرب الخمر في نهار رمضان، حد الخمر 80 ثم أمر به إلى السجن ثم أخرجه، يعني أنه جلد وسجن. فالجلد حد الخمر، حد شرب الخمر، وسجنه لأنه كان في نهار رمضان، فهذا أفطر في رمضان وانتهك حرمة الشهر وسكر، فعاقبه عقوبتين، الأولى حد والثانية تعزير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد للتعزير، بل هو مفوض إلى رأي الحاكم الشرعي يقدره بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها ومكانها وزمانها وحال فاعلها، لأن الشرع قد نوع العقوبات على كثير من الذنوب التي ليست من الحدود، وزاد فيها على 10 جلدات، بل وصل بعضها إلى حد القتل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عند كلامه على الطلاق الثلاث، والنوع الثاني أي من الأحكام ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كما قادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة، فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية، وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله، وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع، وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه واعتاقه عليه، وعزر بتضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيه وكاتم الضالة، وعزر بالهجر ومنع قربان النساء، ولم يعرف أنه عزر بدرة ولا حبس، إلى آخر ما جاء في هذا الأمر. فهذا يدل على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم في زمننا هذا في مسألة ترويج المخدرات، فقد اجتمع كبار العلماء في زمننا الحاضر ونظروا إلى حال المخدرات وضررها وفسادها على المجتمع والأفراد، ولما للمروج من دور كبير في إفساد المجتمع، قرروا أن عقوبة المروج هي الإعدام بالقتل، هي عقوبة القتل، وهذه عقوبة تعزيرية داخلة في مسمى الفساد في الأرض، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض بمثل هذه الأعمال عقوبتهم هي التعزير بالإعدام أو بالقتل. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الحديث الذي حددها بأن لا تزيد على 10 أنه منسوخ، وذهب آخرون إلى أن معنى حدود الله في الحديث أي حقوق الله، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فيدخل التعزير فيما استثناه الحديث، فيكون المنهي عنه الزيادة في تأديب الرجل ولده وعمته والسيد عبده فيما ليس بمعصية ونحو ذلك. وذكر العلماء رحمهم الله من المعاصي التي يعزر عليها مثل البدع التي يروج لها المبتدع ويمارسها بعضهم لما يترتب عليها من نشر لإفساد العقائد. وأيضا ذكروا أي من العقوبات التعزيرية بما لو أن الجاني جنى جنايته ومثل في الجثة بعد ارتكابه لجرمه، فإنه يعزر بما يراه القاضي مناسبا لمثل فعله. وعد من المسائل التي يعزر عليها بما لو أن رجلا استمتع بامرأة أجنبية بما دون الجماع، كما لو قبل أو لمس أو نحو ذلك، فإنه يعزر بما يراه القاضي رادعا له ولأمثاله. وكذلك ما يعمد إليه بعض الرجال أو النساء من الاستمناء أو السحاق ونحوها. ومثل ذلك ما يجد في هذا الزمن من أنواع من التصرفات من الرجال للتخنث أو من النساء للترجل، فإن للقاضي أن يعاقب هؤلاء بما يردعهم. وكذلك قضايا التزوير وقضايا الرشوة وقضايا الاختطاف، سواء كانت للأشخاص أو للمركبات أو نحوها مما جد في هذا الزمن من الأمور التي تدخل في هذا الباب الواسع. قال كثير من أهل العلم: وأيضا يدخل ضمنها المخالفات المرورية كقطع الإشارة وهي حمراء بالسيارة، فإن هذا ضرر كبير لما يترتب عليه من حوادث قد يذهب ضحيتها أبرياء وإتلاف للأموال بسبب هذا الإنسان الطائش الذي لم يلتزم بالنظام وسلامة الآخرين. فمثل هذا يردع بما يناسبه من العقوبات، ولا يكتفى بتغريمه ما حصل من أضرار لهؤلاء، لأن حقيقة أمثال هؤلاء عندهم شيء من الاستخفاف والاستهتار وعدم المبالاة بالآخرين، فينبغي أن يعدبوا. ولهذا نص كثير من أهل العلم على مثل هذه المسائل. قالوا: وكذلك ما يحصل من تهور لبعض الشباب ما يسمى في هذا الزمن من عبث بالسيارات بالتفحيط في الشوارع والطرقات وبين المنازل ونحو ذلك. وهذا باب واسع وكبير يدخل فيه كثير من الأمور التي يكون الإنسان الجاني فيها قد حصل منه عدم مبالاة أو تفريط وإهمال واستخفاف بما يعمل غير مبال بحقوق الآخرين. فهذه القضايا ونحوها الشرع حفظها وجعل لها هذا الباب الواسع للتعزير، لأنه يختلف من زمن لآخر ومن بلد لآخر ومن طبيعة أناس لآخرين، فلم يرد فيها تحديد وإنما جاءت مطلقة لتشمل هذه الأمور. ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة رقم 138 في الدورة 29 في يوم 20/6/1407 صدر قرار يقضي بقتل المهرب للمخدرات وتعزير من يروجها للمرة الأولى تعزيرا بليغا دون القتل، وإن تكرر منه عزر بما يقطع شره ولو بالقتل. وهذا مطبق، وأنتم تسمعون البيانات التي والأحكام التي تصدر ويعلن عنها في وسائل الإعلام بحق هؤلاء المفسدين الذين لا هم لهم إلا تحصيل المال ولا يبالون بما يترتب على ذلك من مفاسد بعيدة المدى أو قريبته. المؤلف رحمه الله ذكر مسألة استثناها من قوله 10 جلدات، قال: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك. نحن نعلم أن الإنسان الزاني المحصن حده الرجم، وأن الزاني غير المحصن هو يجلد 100. فإذا كان إنسان متزوج فهذا محصن، زوجته عندها أمة، عندها أمة، هذا الإنسان ظن أنه كما يجوز له أن يطأ زوجته أنه يجوز له أن يطأ أمة زوجته لأنها تابعة لها، فهل يقام عليه حد الزنا بالرجم أم أن له شبهة وهو أنه يظن كما يجوز له وطأ زوجته وطأ أمتها؟ قالوا هذه شبهة يدرع بها الحد، لكن يجلد 100 كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: التعزير يثبت بإقرار الشخص بفعل المعصية فيعزر على فعلها، ويثبت أيضا بشهادة شاهدين أو بشهادة رجل وامرأتين يشهدون عليه بفعلها، بينما بقية الحدود لا بد من شهادة رجلين إلا الزنا 4. لكن التعزيرات لو لم يوجد رجلان وإنما وجد رجل وامرأتين، رجل وامرأتان، فإنه يكفي في إثارة هذه التهمة وإقامة التعزير، لأن هذا ليس حدا وإنما هو تعزير. وكذلك يعمل بالقرائن التي تثبت ذلك أو أنها تحدث ظنا قويا بارتكاب هذا الإنسان لهذه المعصية، فيجرى معه التحقيق ويستجوب ويعاقب إذا لم يثبت فعله للجريمة الموجبة للحد، فيعاقب بالتعزير. قال: من القرائن الموجودة في هذا العصر مثل تحليل الدم والبصمات والتصوير الفيلمي وعدم الاعتماد عليه، في إثبات ذلك، لكنه يعتبر من القرائن التي يستأنس بها ولا يثبت بها الحد، وإنما تثير شبهة ومظنة ولا يعمل على موجبها. لو لم يعترف الإنسان بما يوجب حدا فلا يقام عليه الحد، وإنما يعزر لوجود هذه الشبهة والتهمة في هذه القضايا. ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا هاما من أبواب الحدود، وهو حد السرقة. السرقة هي أخذ المال خفية من حرز، والله تبارك وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. السرقة لها شروط، وهو أن يأخذ المال خفية ليس اغتصابا ولا اختلاسا، والأمر الثاني أن يكون من حرزه، وكل شيء له حرزه، وحرز الشيء هو المكان الذي يحفظ فيه. فحرز النقود والجواهر هي الصناديق والأقفال، وحرز الماشية هي الحظيرة والراعي، وحرز الثمار في الأشجار هو وجودها على أصولها، وحرز الأخشاب وجودها في مستودعات ولو كانت مفتوحة. فكل شيء حرزه بحسبه، والحرز معناه الحماية والحفظ. فإذا كان إنسان عنده أخشاب أو عنده مصنع بلوك فإنه ينشرها في مكان ويجعل حارس عليها، كافي هذا، ولا يحتاج أن يجعل لها سورا منيعا. بينما النقود لو أن الإنسان وضعها في دكانه وهو ينظر إليها وجاء إنسان وأخذها فهذا لا يسمى سارق، هذا يسمى منتهب ولا تقطع يده، لكن يدخل في الباب الذي مر بنا وهو التعزير، يعزر بما يراه القاضي مناسبا، وليس فعله حلالا، فعله جريمة ومحرم، لكنه لا يبلغ به الحد لعدم أخذه من الحرز. بعض الناس يأتي للحرم ويطوف وفي جيبه الجانبي الذي على فخذه صرة دراهم وجاء يطوف بين الناس، لو جاء إنسان وأخذها فهل تعتبر من الحرز؟ قالوا: لا، لا تعتبر من الحرز، هذا الفعل محرم وجريمة وجرائم وليس جريمة واحدة، لكن هذا المكان ليس حرزا. لكن لو جعلها في جيبه الأعلى الذي عند صدره فهذا حرز، لو أن إنسانا أخذها من جيب الإنسان الذي عند صدره فإن هذا الآخذ تقطع يده لأنه أخذها من الحرز. وبهذا تدركون رعاية الشرع للنواحي كلها، لأن وجود المغريات وعدم وجود مانع من يمنع المجرم من الإقدام على جريمته يخفف من جرمه. أما إذا وجدت الموانع وهذا المجرم مصر على جريمته فهذا مستهين بكل القيم، فهذا تقطع يده لأنه سرق من مكان محرز. إنسان عنده فلوس أو ذهب أو امرأة عندها مصاغ في غرفة نومها وباب الغرفة مغلق بمفتاح، فجاء إنسان وكفر وكسر هذا الباب ودخل وأخذ هذا المصاغ، تقطع يده بينما لو أنها كانت الأبواب مفتوحة، الباب الخارجي والباب الداخلي وباب الغرفة مفتوحة، وهذا دخل وأخذ، هذا لا تقطع يده، يعزر بما يراه الحاكم مناسبا، لكن لا يكون فيه قطع. النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن اليد تقطع في ربع دينار، كما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. ولما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع في مجن قيمته 3 دراهم. وثبت عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال. قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه 2 مرات وضربا ونكالا، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال. نظام محكم ودقيق. فهذا الحديث وسنده حسن، والأحاديث الصحيحة التي قبله في مقدار المال الذي تقطع به اليد وهو ربع الدينار. الدينار هو ما يعادل 16 جرام، الدينار يعادل 16 جرام من الذهب أو 16 جرام وشيء، فربع الدينار يعادل الجنيه السعودي، الجنيه السعودي يعتبر ربع دينار. فإذا أن إنسانا أخذ ما يعادل جنيه سعودي فإنه تقطع يده. الجنيه السعودي يعادل من الفضة 80 ريال سعودي، والريال السعودي تقريبا يعادل 12 ريال ورق، وأحيانا 11 وأحيانا 13، يختلف بحسب سعر السوق وارتفاع المعادن ونزولها. إذن النصاب الذي يقطع به السارق هو ما يعادل أو يقارب حوالي 800 ريال سعودي إلى 1000 ريال. فلو أن إنسانا سرق 1000 ريال أو بضاعة تعادل قيمتها 1000 ريال فإنها تقطع يده. هذه اليد التي تقطع بهذا المقدار ديتها 150,000 ريال. إنسان قطع يد شخص عمدا أو خطأ فعليه ديتها، وتكلمنا في الديات في دروس سابقة، فديتها نصف دية الرجل. الرجل ديته 300,000، وهو شبه العمد أو العمد، ودية الخطأ 250,000. فالإنسان الذي يسرق 1000 تقطع منه هذه اليد التي ديتها 150,000، لأنها كانت محترمة فاحترمها الشرع، ولما أنها خانت هانت وصار لا قيمة لها، بل يجب تطهير المجتمع منها لأنها صارت يد فساد، والمجتمع يجب أن يبقى سليما نقيا من الفساد. فهذه اليد المجرمة لابد أن تقطع لأجل أن يصلح المجتمع ويتنزه من الرجس والفساد. أجمع أهل العلم على أن السارق لا يقطع إلا إذا أخرج المسروق من الحرز، لحديث عبد الله ابن عمرو السابق. فهذا السائل في حديث عبد الله ابن عمرو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد من المسائل في السرقة، فيسأله في من يأخذ حريسة الجبل، فيقول هي ومثلها والنكال، أي أنه عليه أن يضمنها مضاعفة ويعدب بما يردعه، وليس في شيء من الماشية قطع إلا إذا كانت في المراح. أما إذا كانت في المرعى فجاء إنسان وأخذها فهذا يسمى انتهاب أو اختلاس، لأنه في الفضاء ومتاح ويتشجع على أن يغامر ويسرق لعدم وجود حائل دونه. لكن إذا كانت في المراح، يعني في الشبك، حظيرة الغنم، أو الأخشاب التي تحوط على الماشية، وجاء وقفز وأخذ وأخرج، فهذا تقطع يده. إذا كان هذا المأخوذ قيمته ثمن المجن أي ربع دينار، وعليه وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه مثل هذه التي أخذها وضعفها، ويجلد جلدات نكال. ولما سئل عن الثمار قال الإنسان الذي يأخذ بفمه، يعني إنسان مر ببستان في عنب أو نخل وأخذ تمرا وأكله بفمه لا حرج عليه، إلا إذا اتخذ خبنه، بمعنى أنه أخذ كيس وصار يعبيه وأخذه معه، فهذا يعزر، إلا إذا كان الثمر قد جني ووضع في الجرين، يعني المكان المعد لتيبيس الثمر من عنب أو تمر، فهذا لا يؤخذ منه. من أخذ منه وهو في جرينه فإنه تقطع يده، وكلها فيها جلدات نكال، إلا ما يأخذه الإنسان ويأكله فلا شيء عليه، لا نكال ولا إثم. يقول الشارح: حرز الماشية المراح الذي يغلق عليها فيه أو وجود شخص معها يحفظها، وحرز الذهب والفضة والأوراق النقدية وتذاكر السفر والبطاقات المخزنة بالنقود كبطاقات الهاتف والإنترنت والمحلات التجارية ونحوها، هي الصناديق المقفلة داخل البيوت. قال: وحرز ما خف من المتاع والبضائع وجودها داخل البيوت أو الغرف أو الدكاكين المغلقة، أو وجود مراقب أو حارس أو بائع يحفظها. وعليه فإن سرقة النقود من المصارف عن طريق كسر أبواب المصرف أو كسر صندوق النقود أو من كبائن الصراف الآلي بكسرها أو الاعتداء على سيارة المصرف المصنوعة لحمل النقود يعتبر سرقة لها من الحرز، إذا كان البنك والكابينة والسيارة مجهزا بمراقبة ونحو ذلك، أو بحارس أمن، أو كان متابعا لها حارس أمن ونحو ذلك. قال: وكذلك سرقة الأموال من الحسابات التي في المصارف عن طريق الصراف الآلي أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق الهاتف المصرفي أو عن طريق نقاط البيع في المحلات التجارية، إذا كان عن طريق سرقة البطاقة أو عن طريق تزوير البطاقة أو عن طريق محاولة معرفة الرقم السري أو تخرصا، كل ذلك يعد سرقة من الحرز، سواء أخذ النقود بيده أو حولها إلى حساب آخر إذا لم يكن في ذلك تفريط ظاهر من صاحب الحساب. قال: وأما السيارات فإن سرقت من داخل المنزل المغلق أو من داخل معرض مغلق، أو من داخل ورشة مغلقة، أو من مواقف سيارات مغلقة أو فيها حارس، وكان هذا الموضع داخل البلد، أو كان حولها عمال ونحوهم، فقد سرقت من حرز، وتقطع اليد بمثل هذه الأمور. قال: الضوابط في تحديد الحرز في جميع المسائل إنما هي تقريبية بحسب الوضع العام، وهذا يختلف من بلد لآخر ومن مكان لآخر بحسب الوضع الأمني في ذلك البلد، لأن الحرز معتبر فيه العرف الذي يتعارف عليه الناس. أما لو سرق الإنسان ما ليس بمال ومما لا يجوز بيعه كالكلاب، سواء كانت مما يجوز اقتناؤها ككلاب الصيد والماشية والكلاب البوليسية، أو مما لا يجوز اقتناؤها كالكلاب التي يتخذها بعض الناس في بيوتهم وكأعضاء الآدمي وكالدم في بنك الدم والوثائق من صكوك الملكية أو سجلات تجارية والبطاقات الثبوتية ونحوها، فلا يقام عليه حد السرقة، لأن هذه الأشياء لا قيمة لها مالية. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك يتلاعب بهذه الأشياء، لأن بعض هذه الأشياء قيمتها المعنوية تعادل أشياء كثيرة من المال ولا يعوضها شيء، فيعذر بما يراه الحاكم مناسبا لمثله، وقد يكون أشد من حد السرقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: يجب عند قطع يد السارق أن يفعل به ما هو أسهل عليه عند القطع وما يؤدي إلى عدم سريان الجرح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ولأن المقصود قطع يده فقط، فلا يعذب عند قطع يده، وإنما تقطع ويراعى أن لا ينتج عن ذلك أضرار أخرى من سريان هذا الجرح أو استمرار النزيف أو نحو ذلك. ولهذا كان من عادتهم هو أن تقطع يده وتحسم بالزيت المغلي حتى أنه يتوقف الدم ولا يستمر تدفق الشرايين في نزيف الدم. ولو استعمل بعض الطرق الطبية في مثل هذا فلا حرج، كأن يوضع عليه مواد تمنع سريان الدم أو استمرار جريان الدم والنزيف ونحو ذلك، فلا حرج في شيء من هذا، لأن المقصود هو أن يفقد يده التي كان يستعين بها في السرقة. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يصون بلادنا من كل سوء وفساد وشر وبلاء، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.